قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامج مرصد الأحداث. قضية عربية منسية طالبت بها منذ سنوات جامعات الدول العربية. الأحواز إحدى الدول العربية التي تقع شرق الوطن العربي الذي حافظ على هويته العربية من دون دعم عربي أو أجنبي. الأحواز وطن عربي سليم كان ولا زال يعاني من سياسات إجرامية وإبادات جماعية يومية من ذلك النظام الصفوي الإيراني، والذي ولا زال يضطهد وينكل ويهمش هذا البلد العربي الصغير للاستفادة من ثرواته الطبيعية العظيمة. فإلى متى ينتهي هذا الاحتلال وهذا الاضطهاد؟ وإلى متى ينتهي هذا الظلم والاستعباد؟ أرحب أيها الأحبة الكرام بضيفي وضيفكم من خلال هذه الحلقة، فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد، عضو هيئة التدريس بكلية الملك عبد العزيز الحربية والخبير في الشؤون الإيرانية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
كذلك أرحب بكم من خلال هذه الحلقة، أرجو أن تتواصلوا معنا عبر اتصالاتكم وكذلك تساؤلاتكم عبر الهاتف الذي سيظهر تباعا على الشاشة بإذن الله، كذلك عبر موقع البرنامج مرصد الأحداث عبر الفيسبوك. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد تصفو بها الحياة. فضل الشيخ، طبعا قبل أن ندخل في موضوع الأحواز أو يعني الشأن الإيراني في هذه المنطقة العربية المنسية، نتحدث عن الأحوال خاصة هذا اليوم. أعتقد هناك يعني مجازر في بعض المناطق، أعتقد هناك قتل لإخواننا في بعض المناطق مثل سوريا، مثلا ليبيا هناك مشاكل. لو نتحدث عن العالم العربي بشكل موجز إذا تكرمت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالأحداث اليوم في العالم العربي ساخنة جدا
جدا،
وستدخل الآن أحداث الأحواز على مسرح الأحداث، ونسأل الله عز وجل أن يكون في ذلك يعني خير للأمة. أما بالنسبة للإخوان في مصر والذين يعني علموا الأمة الحرية والكرامة، ونهنئهم على ما وصلت إليه الأمور وعلى محاكمة كل أزلام النظام السابق بما فيهم الرئيس المخلوع، ونسأل الله عز وجل لهم السداد والتوفيق. وأما الأحداث في اليمن فإننا نقول الأخ الرئيس علي عبد الله صالح كفى إراقة للدماء وكفى إزهاقا للأرواح، والشعب الذي تقول أنه انتخبك اليوم يخرج بالملايين في كل محافظات الجمهورية، فأرح الأمة من هذا العناء ومن هذا الأمور المستقبل القاتم الذي سيكون لو تمسكت بالأمر، فأرح نفسك وأرح البلد وتنازل، وسيحفظ التاريخ لك ذلك.
نعم، هذا الموضوع
وتنازلك. أما في ليبيا فإننا نسأل الله عز وجل لإخواننا
آمين.
المجاهدين
آمين.
يسمونهم في وسائل الإعلام الثوار والمتمردين، وأنا أسميهم المجاهدين. نسأل الله عز وجل أن يتولى من مات منهم بعنايته ورحمته، وأن يكون من الشهداء. وهذا المجرم الأفاك الذي ولغ في دماء الناس، نسأل الله عز وجل أن يرينا فيه عجائب آمين قدرته آمين عاجلا غير آجل. والإخوان في سوريا نقول بدأت بشائر النصر تلوح في الأفق، وقد قام الشعب السوري كله، وتبين أن الأمر أن مظاهرات الشعب السوري وثورته ليست مؤامرة من الخارج وليست أطراف مندسة كما ادعت الحكومة، وكما ادعى بعض وعاظ السلطان كمفتي الجمهورية والشيخ البوطي هدانا الله وإياهم، وبدلا من أن يقفوا في صف الشعب المظلوم المقهور المعذب وقفوا في صف نظام بعثي علماني أقصى الدين تماما عن الحياة، وحارب الدين حربا شعواء منذ تولى حافظ الأسد في انقلابه المشؤوم إلى اليوم. هذا نظام بعثي عفلقي يقوم على أسس وأيديولوجية قومية علمانية بعيدة كل البعد عن الإسلام، ويحارب أولياء الله منذ قام النظام إلى اليوم. وللأسف فمفتي الجمهورية أحمد بدر حسون طلع علينا بكلام يعني باطل وكلام سقيم لا يصدر إلا من إنسان تافه حقير، وهذا حقارة تبدت في كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق يوجب الكفر والخروج من الملة. فكلامه يقول ينسب إليه كلام خطير هذا أحمد بدر الدين حسون، وهو بالمناسبة هو باطني صوفي خرافي، يقول لو قال لي محمد صلى الله عليه وسلم أكفر بموسى وبالمسيح لكفرت بمحمد، وهذا الكلام فيه صفاقة وفيه فجاجة وقلة حياء مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يصدر من أكثر الناس زندقة، فما بالك يصدر من رجل وضع مفتي للجمهورية. فنقول أيها البوطي ارجع إلى صوابك واترك المسير في ركاب الطاغية. نقول يا أحمد بدر الدين حسون الشعوب لا تنسى، وذاكرة الشعوب ذاكرة حديدية، وأنت الآن تعادي شعب كامل وتقف في صف طواغيت جبابرة زبانية آذوا المسلمين أكثر من 40 سنة والمسلمون يتعرضوا للأذى. نقول خيرا لك من كل ذلك الصمت والسكوت والانزواء، ولا أحد يطالبك بشيء. هذا ما يحصل في سوريا. أما أحداث
قبل أن تقريبا تكرمت عليه الشيخ
تفضل.
يعني الآن مظاهرات في سوريا أعتقد أنها شملت جميع البلاد يعني
نعم
في الحمص
نعم.
في
نعم. وأنا قد تكلمت في هذا في حلقات سابقة في وصال وفي صفا، وقد ذكرت وفي قناة المجد، ووصيت الإخوان في سوريا بوصية وهي ألا ينساقوا إلى العنف مهما كانت الظروف ومهما كان القمع والتنكيل، وليفضحوا هذا النظام. وسائل الإعلام اليوم تنقل كل شيء بالصورة في لحظة.
يعني حلب كان ينادون أنها تخرج، الآن خرجت حلب
نعم ودمشق ستخرج
ودمشق خرج
بإذن الله تعالى. الأمر الثاني أنا أوصي إخواني في سوريا أن يبتعدوا عن الطائفية.
نعم.
إذا
نعم.
كان النظام نعم. طائفي فيجب ألا تكونوا طائفيين.
نعم.
إن فشل الثورات دائما إذا لجأت إلى شعارات طائفية أو عرقية أو إقليمية أو قبلية فإن هذه الثورات لا تنجح أبدا.
صحيح.
إذا كانت مطالبها عامة لكل الناس فكل الناس سيؤيدونها مثل ما حصل في مصر. أما إذا كانت طائفية كما حصل في البحرين فلن يؤيدها أحد ولن يساندها أحد ومصيرها الفشل. ونحمد الله عز وجل أن فشلت تلك المظاهرات في البحرين التي قامت على أسس طائفية ضيقة. هذا ما يتعلق بالأحداث في العالم العربي.
طيب طبعا الأحداث حقيقة نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يحقق آمال جميع الشعوب بالحرية، عدم الاضطهاد، عدم التنكيل، لكن ما يحصل في سوريا حقيقة يندى له الجبين ويحتاج إلى عدة حلقات. لكن دعنا في يعني موضوعنا إذا تكرمت عليه فضل الشيخ، بالنسبة لي سنتحدث عن إيران عن الحواز، لكن بداية التقسيمات الإيرانية
نعم.
لو توضح لنا هذه المسألة.
التقسيمات من أي ناحية سلمك الله؟
يعني الجغرافية أو كخريطة الخريطة الإيرانية، يعني لو توضح هذه المسألة. وسندخل في مسألة الأحواز.
نعم.
لأن حقيقة الأحواز ربما بالفعل هي منسية، لا أحد يعرف عنها شيء إلا سوى المثقفون أو من يهتم بهذا الجانب.
جميل. بالنسبة سلمك الله طبعا لإيران هي تتكون من خليط.
نعم.
مزيك من الشعوب والقوميات. نعم. والأعراق وحتى من الأديان. ففي إيران مثلا تجد الديانة اليهودية، وتجد الديانة الزرادشتية.
نعم.
وتجد البهائيين أيضا في إيران، وتجد الشيعة على مختلف يعني طوائفهم.
نعم.
منهم الغلاة جدا، ومنهم الأقل غلوا، ومنهم وتجد أهل السنة والجماعة بمختلف المذاهب الفقهية الموجودة. فهنالك حنفية، هنالك شافعية، هنالك حنابلة، وأيضا هنالك مالكية أيضا.
نعم.
وأيضا القوميات، إيران فيها قوميات وشعوب، وهي بلد مزيك، بلد قوميات عرقيات مختلفة. وهذا البلد اللي هي جمهورية إيران مكونة من هذه القوميات المختلفة. وأبدأ بأكبر القوميات، وحبذا لو تكون أمامنا خريطة.
نعم. الآن هي خريطة إيران موجودة،
خريطة إيران الكبرى
إذا كانت كرم
نضعها على الشاشة.
نعم.
هذه ليست خريطة إيران الكبرى، أنا أريد. نعم. خريطة إيران الكبرى يعني تشمل كل الأقاليم الإيرانية، ونشرح. نعم. على الخريطة الأقاليم الإيرانية والقوميات.
نعم.
في المناطق الإيرانية.
نعم.
فنبدأ بأول القوميات، أكبر قومية في إيران، هذه خريطة إيران حبذا لو تكبر قليلا.
نعم.
طيب، أكبر قومية في إيران هي القومية الآذرية، وليس هنالك قومية يصل تعدادها 50% من سكان إيران.
نعم.
فكلها أقليات، بلد أقليات، ليس هنالك قومية يتجاوز عددها 50%، لا تصل أكبر قومية إلى 40%. القومية الآذرية هذه عندنا في الشمال، البحيرة اللي واضحة في الخريطة هذه بحيرة قزوين.
نعم.
بجوار بحيرة قزوين، عن يسار بحيرة قزوين، هنالك منطقة أذربيجان، وقاعدتها مدينة تبريز، ثاني أكبر مدينة في إيران بعد طهران.
نعم.
هؤلاء آذريون، آذريون أتراك يتكلمون اللغة التركية. نعم. منطقة قزوين هذه منطقة دخلها الإسلام في القرن الهجري الأول، ومنها ابن ماجه القزويني رحمه الله صاحب السنن.
نعم.
منطقة قزوين هذه يحدها من جهة الشرق بحيرة قزوين، من جهة الغرب الحدود مع أذربيجان الشمالية، ويحدها الحدود التركية من الشرق. هذه المنطقة هي منطقة قزوين، وفيها أكبر قومية في إيران وهي القومية الآذرية، وفيها من أهل السنة بقايا لا زال فيها من أهل السنة، وفيها نشأت في هذه المنطقة الدولة الصفوية، وفيها كانت في قزوين دولة الحشاشين قريبا من بحيرة قزوين.
نعم.
الباطنيين. وفي هذه المنطقة قامت شرارة الثورة الإسلامية، منطقة تبريز، وأهلها أشداء يعتزون بلغتهم التركية، وهم ناقمين على السيطرة والسلطة الفارسية المطلقة على مقادير الحكم، وهنالك ناشطين آذريين يتكلمون التركية يطالبون بالانفصال عن إيران وبالانضمام إلى أذربيجان الشمالية الغنية بالنفط.
نعم.
وعدد السكان في أذربيجان الشمالية قليل بالنسبة لأذربيجان الجنوبية، وقد كان لهم حكومة قامت أذربيجان سنة 1945 بعد الحرب العالمية بدعم من روسيا، استمرت مدة سنة حتى أسقطها الإنجليز والأمريكان يعني مساعدتهم لرضا شاه، محمد رضا شاه بهلوي اللي هو الشاه السابق. هذه منطقة الآذريين منطقة قزوين، منطقة شمال غرب إيران. نعم. هذه القومية الأكبر في إيران.
كم نسبة أهل السنة؟ ذكرت أنه
نسبة أهل السنة فيها قليلة جداً. إيه قليلة جدا، والأغلبية من الشيعة. الأغلبية
لهم أعداد معينة أم؟
ما في تحديد طبعا. النسب الأرقام الحقيقية لا يمكن، إيران لا تظهر النسب الحقيقية
متعتم عليها يعني.
لأن هنا هذه كل هالقوميات تطالب بالاستقلال وتقرير المصير. طيب. ولذلك إيران ترفض أن تعلن إحصائياتها للعالم، وإحصائياتها دائما مكذوبة مثل الانتخابات الأخيرة.
نعم.
إيه. هذه القومية الكبرى. القومية الثانية.
نعم.
القومية الثانية القومية الفارسية. القومية الفارسية رأيت بحيرة قزوين هذه على الخريطة؟
نعم.
طيب، ما كان جنوب بحيرة قزوين حتى تصل جنوبا إلى صحراء بلوشستان هذا، وغربا سلسلة جبال زاغروس وجبال البختيارية، هذه تمتد من الحدود التركية، من حدود التركية الإيرانية حتى تصل إلى قبالة ميناء بندر عباس، تمتد من الشمال للجنوب سلسلة جبلية.
نعم.
سلسلة جبال زاغروس الجبلية هذه تفصل الأحواز عن بلاد فارس. ارتفاعها هذه السلسلة أعلى قمة فيها تصل إلى 4500 متر. قمة جبال زاغروس. هذه السلسلة الجبلية الممتدة من الشمال إلى الجنوب قبالة ميناء بندر عباس في مضيق هرمز، يشاهد الإخوان مضيق هرمز، هذه تمتد من الشمال للجنوب. ما كان شرقا من هذه الجبال فهو أقليم فارس، وما كان غربها فهو أقليم الأحواز والأقاليم العربية والأقليم الكردي واللور وغيرهم. في هذا المربع الصغير الذي لا يتجاوز خمس تقريبا أو أقل من الخمس، خمس مساحة إيران أو سدسها، هذا اللي يحده إقليم خراسان من الشرق وعاصمته مشهد، وجبال زاغروس من الغرب، جبال زاغروس من الغرب، وجنوبا صحراء بلوشستان، وغربا وشمالا بحيرة قزوين، هذا إقليم فارس.
نعم.
وأهم مدنة طبعا المدينة المقدسة عندهم، وهي ليست مقدسة في الإسلام، ما صارت مقدسة إلا في القرن العاشر أيام إسماعيل الصفوي، اللي هي مدينة قم وطهران، شمال مدينة قم عاصمة إيران، وأصفهان وشيراز، هذه أكبر المدن في إقليم فارس. والفرس ليسوا أكثرية في إيران، عددهم ما بين 35-40% في هذه النسبة فقط.
والأغلبية لمن؟
الأغلبية للناطقين باللغة التركية، الآذريين والتركمان. هذا إقليم فارس. هذه تسمى هضبة إيران، هذه تسمى هضبة إيران، اللي يحدها شمالا قزوين، جنوبا صحراء بلوشستان، شرقا خراسان وعاصمته خراسان مشهد، وغربا جبال زاغروس الممتدة من الحدود التركية حتى قريبا من ميناء بندر عباس، وتفصل إقليم، تفصل الفرس عن العرب، تفصل بلاد الفرس. نعم. هذه سلسلة جبال زاغروس وجبال البختيارية في شمالها تفصل الأقليم الفارسي عن الأقليم العربي. هذه القومية الثانية الفرس، وفيهم سنة، وفيهم من تسنن حديثا، وفيهم علماء فرس من السنة قديما وحديثا، وفيه صحوة كانت، كان في صحوة لترك التشيع الصفوي وقمعت بعد قيام الثورة الإسلامية، كان يقود علماء الفرس الذين انتقلوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي رحمه الله، تعرض لمحاولة اغتيال وقد قتل رحمه الله سنة 1992، مات متأثرا بجراحه رحمه الله، وقد سجن في سجن إيفين ونفي إلى صحراء كرمان رحمه الله. ومن العلماء أيضا الدكتور علي مظفريان، وقد قتل 1992 وهو جراح قلب مشهور يسكن في شيراز، اشترى بيتا وجعله مسجدا يصلي بالناس الجمعة، قتل اغتيل سنة 1900
1492 في نفس السنة اللي مات فيها. ومن العلماء أيضا حيدر قلمداران القمي العلامة ساكن قم تعرض لمحاولة اغتيال توفي سنة 90 رحمه الله. هؤلاء من علماء الفرس وكبير علماء الفرس في طهران الآن، الإمام العلامة مصطفى الدكتور مصطفى حسيني طباطبائي، وكان شيعيا سابقا وهو من علماء السلفيين في طهران، تعرض لتضييق وحرمان. هذا إقليم فارس، هذا الإقليم وسط إيران إقليم فارس.
طيب،
وهذه القومية الثانية. القومية الثالثة بعدهما القومية الكردية، وهي في المنطقة
الغربية،
في المنطقة الغربية، وهي باللون الأحمر في الخريطة، وهي محاذية للعراق، وهؤلاء كلهم سنة شافعية على أشعرية وليسوا وهابية، وهم يتعرضون أيضا للتضييق، وقد قامت لهم دولة عام 1945. إلى الجنوب من إقليم كردستان ثالث قومية، عددهم يتجاوز 7 إلى 8 مليون. إلى الجنوب منهم تشوف باللون الأحمر في الخريطة، وحبذا لو نستبدل أو نكمل القوميات على الخريطة هذه ونرجع طيب في جنوب إيران في الخريطة نلاحظ هذا الإقليم اللي باللون الأحمر في الجنوب، طبعا هذا إقليم بلوشستان، وهو من أهل السنة والجماعة من الحنفية، وهي قومية تختلف القومية البلوشية، وهم من أهل السنة وينالهم حقهم من التنكيل والقمع، وهذا الأقليم اللي هو أقليم بلوشستان طبعا ليس هذا، هو أكبر من كذا، يمتد شمالا إلى يعني إلى منطقة كرمان وصحراء كرمان. هذا أقليم بلوشستان أقليم سني بالكامل، ليس فيه التشيع، صار فيه لخبطة في التركيبة السكانية، هو دمجوا الأقليم مع أقليم سيستان ذي الغالبية الشيعية بحيث لا يكون للسنة فيه أغلبية. هؤلاء حنفية ما تريدية من أهل السنة والجماعة، إمامهم الآن وإمام أهل السنة في إيران كلها العلامة الشيخ عبد الحميد الزهي البلوشي إمام زاهدان، وقد قتل منهم أكثر من تعرض للقتل من القوميات علماء البلوش. قتل العلامة عبد الملك ملا زاده رحمه الله ابن العلامة عبد العزيز ملا زاده، وقتل منهم الدكتور استاذ علم الحديث خريج الجامعة الإسلامية أحمد ميرين سياد البلوشي، أيضا قتل في التسعينات. وهذا الإقليم طبعا البلوش في المنطقة كلها في الخليج، في منطقة الخليج العربي وفي باكستان وفي إيران يتجاوز القومية البلوشية عددهم 10 مليون، فلهم عمق في المنطقة كلها، وهم أشد يطالبون بحريتهم وبتقرير المصير، ولم يكونوا في يوم من الأيام تابعين للنظام الإيراني رسمي، كان عندهم استقلالية كاملة وعندهم ممالك كانت قائمة، وأشهرها مملكة مكران في أقليم بلوشستان، ذو أغلبية سنية. عدد البلوش في هذا الإقليم 3 ملايين ويزيدون. الأقليم الرابع أقليم خراسان مشهد، الخراسان هذا في الشرق تماما اللي باللون الأحمر، هذا الإقليم خراسان في خليط
بالقرب من أفغانستان،
بالقرب من أفغانستان، هذا خليط من القوميات، فيه طاجيك وفيه أوزبك وفيه بشتو وفيه فرس وفيه خليط من القوميات، وفيه أهل سنة وجماعة على المذهب الحنفي، وقاعدتهم مشهد، مشهد هذه اللي فيها قبر الإمام الرضا الإمام الشيعي الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم، قبره في مشهد، وكانت مشهد هذه في السابق حينما كانت إيران سنية اسمها طوس، وإليها ينسب كثير من علماء الإسلام، وبجوار مشهد أقل من 100 كيلو جنوبا نيسابور التي ينسب إليها كثير من علماء الإسلام. في الشمال الشرقي هذه تركمانستان، التركمان هؤلاء التركمان قومية تركية تركمانية تتكلم اللغة التركية، وعمقهم في تركمانستان وهم سنة. وإلى الشمال قريبا من الحدود الإيرانية، الشمال الحدود الإيرانية في منطقة تركمانستان هنا فيه مدينة مرو، أشهر مدينة في إيران كانت في تلك الحقب الأولى من الفتح الإسلامي، مدينة مرو هي قاعدة الانطلاق لفتح ما بلاد ما وراء النهر، مدينة مرو فيها قوميات ليس لها شأن كبير، عددها ليست كبيرة. طبعا التركمان سنة يصل عددهم 1.5 أو 1.2 مليون، مشهد فيها سنة مضطهدين وهدمت مساجدهم. مسجد الشيخ فيض رحمه الله في مدينة مشهد، هذا مسجد قديم جدا له مئات السنين، مسجد الشيخ فيض، وقد هدم المسجد وأزيل وجعل المسجد موقف وحديقة أطفال لرواد الحسينية القريبة من المسجد. فالحسينية صار المسجد موقف للحسينية وحديقة للأطفال
خدمية يعني.
ولم يبنى تماما، وهو وقف مشهور سني قديم وله أوقاف تدر عليه، أخذت كلها وصودرت وهدم المسجد. هذه القوميات ننتقل بعدها إلى القومية الأحوازية التي يهمنا شأنها وحلقتنا عن القومية الأحوازية، ويحبذا لو ترد لنا خريطة الأحواز.
سأضع، لكن قبل أن ننتقل إلى الأحواز يعني يتبادر حتى ربما المشاهد الشيخ، يعني نحن نتحدث الآن عن الأحواز فقط بما أنهم عرب ونحن ننتمي إلى العرب، ولكن ليس للإسلام في مسألة الطوائف. نحن نتحدث عن المسلمين بأجمع. أليس هناك كمية كبيرة جدا؟ ذكرت قبل قليل 2.3 مليون، وذكرت أكثر من
طبعا ذلك. بالنسبة لأهل السنة والجماعة البلوش 3 مليون كلهم سنة،
وهذه مسألة.
الأكراد 7 إلى 8 مليون كلهم سنة شافعية. الأحوازيون المختلط، التركمان كلهم سنة 1.5 إلى 1.2 مليون. الخراسان فيه السنة وفيه الشيعة، والأكثرية فيه للشيعة. عدد المسلمين يكاد يصل إلى 25% المسلمين السنة في إيران. يكاد يصل 25% على أقل تقدير 25%.
ذكرت شيخنا أنه في بعض المناطق أو أكثر المناطق اللي ذكرتها ربما هناك استقلالية لكن ليست تامة، في تدخل طبعا إيراني ذكرت قبل قليل، وذكرت أن تلك المناطق هي سنية. لماذا لا يكون اتحاد بالكلية في جميع هذه المناطق حتى يخرج عن النظام الإيراني قبل أن ندخل بالأحواز؟
أنا ليس هذا ما أريده، وأنا لا أريد أن كل إقليم وكل قومية تطالب بالاستقلال. نحن في المرحلة الراهنة
لا أقصد هذا طبعا،
يجب أن نتوحد مع الشيعة الفرس والشيعة الآذريين وكل القوميات التي ذكرتها. اللور هذه قومية أيضا، هي قومية اللور في منطقة بين الأكراد وبين منطقة الأكراد والأحوازيين. هذه منطقة اسمها اللور فيها أكثر من مليون أكثر من مليون أيضا. اللور هذه القوميات، أنا أريد من الجميع في إيران سنة وشيعة أن تكون مطالبهم واحدة، وأن لا يكون هنالك مطالب فئوية ولا طائفية، لا ترفع لافتة الطائفي. كل البلد إيران 70 مليون إيراني يتعرضون الآن لحكم ديكتاتوري قمعي استبدادي، حكم فرد مطلق، وإن كان يجمل نفسه بانتخابات ومظهر ديمقراطي لكن مخبره حقيقته ليست ديمقراطية، هو نظام ثيوقراطي. المرشد الأعلى في الجمهورية هو ظل الله في أرضه، لا يرد عليه أبدا، وكلامه حقي صواب مطلق، وأمره نافذ. لا أريكم إلا ما أرى، والرد عليه كالرد على الإمام الغائب، والرد على الإمام الغائب كالرد على الله. هذا النظام القائم على
أعظم
هذا أبشع أنواع الاستبداد على الإطلاق. الاستبداد الذي يتذرع ويتدثر بدثار الدين ويستغل الدين لقمع الناس والسيطرة عليهم ومصادرة حرياتهم، هذا أبشع أنواع الاستبداد. هذا الاستبداد باسم الدين يجب على كل الإيرانيين مسلمين سنة وشيعة وكل القوميات أن تكون لافتاتهم في أبادئ أبيباد، لا يرفعون إلا لافتة يجتمع عليها الجميع، لا طائفية ولا عرقية.
هذا ما كنت أريد.
ولا قومية.
الشيخ
يطالبون بإيش؟
حتى يتخلخل النظام.
بالحرية.
نعم.
والديمقراطية والعدالة. هذا مطلب للجميع. الكردي والعربي والبلوشي والفارسي يريدونه. يريدون ديمقراطية، يريدون حرية، يريدون عدالة. السني، الشيعي، اليهودي، الزرادشتي، البهائي، كلهم يريدون الحرية ويريدون العدالة ويريدون الديمقراطية ويريدون القضاء على الاستبداد. فإن رفعت فئة من الفئات وقومية من القوميات
شعار معين،
شعارا خاصا بها، فلن يتعاطف معها أحد وستقمع وتنتهي في أسرع وقت ممكن. فمن أجل نجاح هذه الانتفاضات في إيران يجب أن يتحد الجميع. من مصلحة كل الإيرانيين أن يكون هنالك عدالة وحرية وديمقراطية. والأهل السنة والجماعة أيضا من مصلحتهم أن يكون هنالك حرية وعدالة وديمقراطية، وإيران هي مقبلة على الديمقراطية.
طيب.
طال الزمن أم قصر؟ بمشيئة الله طبعا،
بإذن الله،
لأنه لا يمكن أن يستمر هذا النظام القمعي الاستبدادي في هذا البلد المتنوع المختلف القوميات المختلف الأديان بهذه الصورة، وتأتي فئة قليلة تقمع الناس وتسيطر على الناس. فأنا وصيتي لإخواننا في الأحواز، وإخواننا في الأحواز أغلبيتهم شيعية، والشيعة قد يصلون إلى 70%، من 60 إلى 70% الشيعة تقريبا وهي الأكثرية. وأنا أقول لا ترفعوا لافتات قومية ولا ترفعوا لافتات دينية ولا طائفية. انظروا إلى البحرين كيف فشلوا، لأن أهل السنة تركوهم ورفضوا طرحهم لأن الطرح طائفي مقيت. وانظروا إلى أخوانكم في مصر كيف نجحت ثورتهم، والإخوان في سوريا الآن ماشيين على الطريق الصحيح، لا طائفية لا قومية لا عرقية، هي حرية وديمقراطية وعدالة، وهذا مطلب لجميع البشر، وكل العالم سيؤيدكم في ذلك.
نعم. طيب. نعم. شيخنا طبعا سنتحدث عن الأحواز، أنا فقط جرني سؤالي فقط لاتحاد الكلمة حتى يتخلخل النظام الصفوي، فقط هذا مقصدي.
جميل، أحسنت.
طبعا سأخذ اتصال إذا تكرمت علي، ولو أننا ربما استعجلنا في ذلك، لأن نريد أن نتحدث مع فضيلة الشيخ عن الأحواز، عن سكان الأحواز، عن التاريخ في الأحواز، لكن أخذ اتصال من أبو عمر الأحوازي من السويد. تفضل أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا أريد أن أتشكر منكم أولا لهذا الأمر ولقبول مداخلتنا، ونسأل الله التوفيق.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله طيبين طاهرين، وصحابته العز، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى بكمال حكمته وعدله لا يغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن شر إلى خير، ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما تعلمون إخوتي الأفاضل، لقد نكبت هذه الأمة، أي أمة الأحواز، بكوارث ونكبات، وأحاطت بها تحديات ومؤامرات أصابتها عبر تاريخها المديد، محن وبلايا ومآس ورزايا، حلت مصائب وكروب، وحدثت جراحات وخطوب، مآس هنالك وطعنات كثيرة وسهم شتى، فالله المستعان عليه تكلان. نعم إخوتي الأعزاء، حفظكم الله ورعاكم، بلغ السيل زبا، والظلم والجور تعدى حدوده على شعبنا العربي الأحوازي من قبل المحتلين الفرس الرافضة. ولهذا نحن اجتمعنا اليوم أمام البرلمان الأوروبي لكي نقول لأمتنا العربية والإسلامية وللعالم أجمع، إننا نريد الحرية، نريد التحرير، تحرير الأحواز العربية السليبة من الاحتلال الفارسي البغيض، إننا ونطالب العالم أجمع لنجدتنا وخلاص أسرانا من سجون الاحتلال الظالم، نطالب بالإفراج عن محتقلينا وهكذا المحتقلين من إخواننا البلوش والأكراد والتركمان والآذريين، وكما نطالب بتحقيق تقرير المصير لشعبنا العربي الأحوازي المسلم، أيضا نطالب بتحقيق تقرير المصير للقوميات التي ذكرتها. ونقول لأهلنا في الأحواز الحبيبة السليبة، إلى متى؟ إلى متى الذلة يا إخوة الأحواز؟ إلى متى تظل الأحواز تتجرع غصص المذلة أمام عداء الله والعروبة والإسلام؟ ماذا أصابنا؟ أين الشعور بالله الذي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ أين الشعور الوطني والعربي والإسلامي؟ وماذا جرى لأهل العزة والشهامة والنجدة والكرامة؟ أليس التغيير قادم؟ لماذا لا نحرك ساكنا؟ لماذا لا نعمل وننهض من أجل التغيير والتحرير؟ أخوتي الأفاضل، اليوم يوم الغضب الأحوازي، والأمس سقطوا عددا من الشهداء وعشرات الجرحى من منطقة كوث عبد الله وحي الصياحي والملاشية وشيبان والزرقان وحي الثورة ومدن أخرى. علاوة على ذلك، كل مناطق الأحواز محاصرة تماما من قبل قوات الاحتلال الفارسي، وحتى القرى والأحياء الصغيرة وحشود قواتهم في مدينة الخفاجية ومدينة الحميدية بشكل غير مسبوق، وهكذا المداهمات والاحتقالات والضرب والنهب حدث ولا حرج. وحتى هذه اللحظة الوضع متوتر جدا، وحتى النساء والأطفال لا يسلموا من اعتداءاتهم الإجرامية اللا إسلامية واللا إنسانية. وفي الختام ندعو أخوتنا البلوش والأكراد والتركمان والآذريين أن يهبوا هبة رجل واحد ضد الطغمة الفارسية البغيضة المحتلة. وأخيرا وليس آخرا، نقول لا تخافوهم أو تخشوهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا تخشوا عدم وصول أخباركم. رقم قطع الاتصالات الإنترنتية والهواتف الخليوية والغير خليوية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. أخي العزيز، هم يريدون أن يتظاهروا ويسددوا جرائمهم، يتظاهروا من أجل مرتزقتهم في البحرين، وهذه نعرفها، وهذه شنشنة نعرفها من أخزمي. هم يريدون يشيعون عظام قتلاهم من الحرب الإيرانية العراقية، ونعرف ذلك لكي يغطوا عن جرائمهم الغذرة. طيب، على هذا الشعب المظلوم. طيب، أي الشعب العربي الأحوازي.
أنا أشكرك أبو عمر على هذه المداخلة القيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في الأحواز. مع اتصال آخر من الدكتور عبد الرحمن الدمشقية من السعودية. تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساءكم جميعا، حياكم الله وحيا الله ضيوفكم.
الله يجزاك خير.
أنا للأسف أنا لا أستطيع أن أرى، لكني ما أعرف من الضيف الآن، لكن حياه الله وحيا الله.
معي الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد دكتور.
والنعم والنعم، هذا شيخنا.
الله يجزاك خير.
الله يبارك فيك.
أحسن الله إليك.
الله يجزاكم الجنة ويبارك فيكم. حقيقة إذا كان تسمحوا لي بمداخلة بسيطة إن شاء الله وقصيرة.
تفضل دكتور.
الله يبارك فيكم. أقول تأتي الأحداث لتكذب الشيعة وتكذب النظام الإيراني وتكشف عن تناقضه، ليس فقط تناقض إيران في عقائدها، وإنما في نمطها وفي نظامها الذي اغتر به بعض للأسف المغفرين، واستغله بعض المستنفعين في نفس الوقت. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ما يجري، هذا التفصيل الذي يجري في هذه الأيام، إنما حقيقة يريد الله به أن يكشف سبيل هؤلاء، هذه الدولة التي حقيقة قامت على الطائفية وقامت على العنصرية، واستغلت المذهب الشيعي غاية الاستغلال من أجل إعادة المجد الكسروي الفارسي. هذا هو الحق. تخبط إيران في سياستها يكشف الحقيقة التالية. أقول وبملء فمي: لا تصلح إيران بعد هذه السياسة الطائفية العنصرية أن تصلح لأن ترشح لتكون قائدة العالم الإسلامي. يعني كان الناس يرجون من هذه القيادة ومن هذا النظام الذي قام أن يكون فعلا حقيقة يكون دعما ومدافعا للعالم الإسلامي في استضعافه، في فترة الاستضعاف التي يعيشها العالم الإسلامي. لكن ما الذي نراه الآن؟ نرى أن السياسة الإيرانية سياسة متحيزة قائمة على الدفاع عن المذهب، يليت فقط بحق، بباطل مذهب عنصري طائفي. مثال على ذلك: أعطوا شيعة إيران حقوقهم، عفوا البحرين، لكن لا تسألوننا، لا تسألون عن حقوق الأحوازيين. مظاهرة البحرين ليست شأنا داخليا يحق لإيران أن تتدخل فيه، ولكن مشكلة الأحواز شأن داخلي لا تتدخلوا فيه.
وسوريا فضلت الشيخ لا تنسى،
ولكن سحقا لأحواز إيران. هذه الأيام لعلي رأيتها اليوم
إيران دكتور عبد الرحمن، الشيخ دكتور عبد الرحمن تسمعني دكتور عبد الرحمن؟ كان في مداخلة من فضيلة الشيخ عمر يقول: وفي سوريا، أنت ذكرت
سوريا الشعب كله يقود مؤامرة على النظام النصيري البعثي.
نعم سبقني
نعم متصل. وأما في البحرين لا،
نعم
البحرين ما هي بمؤامرة.
نعم.
وفي سوريا
نعم.
اللي قام الشعب كله
نعم.
أكثر من 25 مليون، هذه مؤامرة خارجية وهذه فتنة. نعم. ومخربين، والحرس الثوري يشارك في قمعهم كما بينت التقارير الأخيرة اللي طلعت أمس. وحزب الله، حزب الله أو المسمى حزب الله الطائفي البغيض المقيت أيضا يشارك في قمع إخواننا في دومة وفي درعة وفي اللاذقية وحمص، لأن الشعب السوري كله لا يستحق الحرية ولا الديمقراطية ولا الاستقلال، ويجب أن يحكم بطاغوت قمعي استبدادي دكتاتوري. أما البحرين في 250 شيعي، يجب أن يحظى بالحرية والديمقراطية والاستقلال. أما 25 مليون في سوريا فلا يستحقون الحرية والاستقلال ولا يستحقون الديمقراطية،
واجتمعوا كلهم على المؤامرة. 25 مليون
نعم
اجتمعوا على المؤامرة. أقول هذا الحمد لله، هذا فيه خير. كم أنفقت إيران من أموال لمحاولة تشييع أهل السنة؟ أقول بعد كل هذا الحمد لله الفشل واضح. أنا معجب بالتكتيك الإيراني، معجب بإصرارهم، معجب بإنفاقهم ونظامهم، ولكنني في نفس الوقت أحمد الله سبحانه وتعالى أنهم ينفقون ويجتمعون ويتآمرون وينظمون ثم بعد ذلك يفشلون. هذا هو الواقع الآن. أعود فأقول إيران اليوم تطالب بالإفراج عن امرأة شيعية واحدة مسجونة في البحرين، ولكن هناك المئات من أخواتنا الأحوازيات مسجونات في إيران ويغتصبن، ولا من للأسف الشديد أقول إيران تستغل أن إخواننا العرب المسلمين لا يتكلمون شيئا عن الأحواز. آن لإخواننا العرب أن يتعاملوا مع إيران بنفس الطريقة التي تتعامل معنا فيها. إيران وسوريا لا تزالان تتآمران على لبنان، وسوريا وفلسطين ثلاث شعوب تتآمران عليها حقيقة. آن الأوان أن نكيل لهم نفس المكيال وأن نذيقهم هذا الكأس الذي أذاقوه لهذه الشعوب الثلاثة. إيران يجوز أن تدهس المتظاهرين، لكن أيضا يجوز لشيعة البحرين أن يدهسوا رجال الأمن. دخول درع الجزيرة عمل مرتزقة، لكن دخول إيران لضرب أهل السنة والتعاون مع النظام النصيري في سوريا هذا عمل جائز.
طيب دكتور عبد الرحمن، بس بالمختصر إذا تكرمت علي، ذكرت قبل قليل هم الآن في البحرين وفي غيرها، يعني يقمعون في إيران بينما هم يطالبون بحقوقهم في البحرين. أليس في دول الخليج خاصة في البحرين أعطوا أكثر من حقوقهم حتى تولوا مناصب في السعودية؟ يعني أتمنى أن ننتبه لذلك. في الكويت الآن يعني
لا
في الكويت الآن يطالبون بأكثر من ذلك.
إذن فضيلة الشيخ، يعني هذا تجرؤ منهم بما أنهم أعطوا حقوقهم، بينما أهل السنة في إيران لم يعطوا شيء من هذا أساسا.
هم يذكرون دائما، الشيعة يذكرونني بقوله تعالى ويل للمطففين، يعني يريدون أن يكون الكيل لهم كامل، لكن يريدون أن يكون الكيل لأهل السنة يعني ناقص. هذه طريقتهم دائما، وهم وقحون في مطالبتهم بحقوقهم، لكنهم أيضا عندهم وقاحة في تجاهل حقوق الآخرين. فلذلك أنا أقولها
لو بالاختصار دكتور عبد الرحمن إذا تكرمت عليه بالاختصار.
نعم، بارك الله فيكم. نعم. أنا أقول أنه لابد اليوم هذه الأيام، يعني جزاكم الله خيرا، جزا الله إخواننا في قناة صفا ووصال، الله يجزيهم الخير، لأنهم أسمعوا صوت إخواننا في الأحواز، وأنا والله كنت أبكي عليهم لأنه لم يكن لهم باكيا. يعني ممكن إخواننا في فلسطين أن يبكي الناس عليهم، لكن هذا صوت الأحوازي، 10 ملايين مظلومين من قبل من تنادي بمعاداة دول الاستكبار. والله هذه الدولة هي دولة الاستكبار الصفوي الرافضي، تتكلم عن دول الاستكبار أو الاستكبار العالمي. نحن نعاني من الاستكبار، مش العالمي، الاستكبار الرافضي.
شكرا دكتور. أنا ما كنت أتمنى دكتور، ما كنت أتمنى أن أقاطعك، كلام جميل ورائع فعلا. الأحواز ليس لهم بواكي. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. كان معي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية من السعودية، شكرا جزيلا لك. طبعا نرجع إلى مسألة الأحواز، وكان هناك تعليق على مداخلتين أبو عمر وكذلك الدكتور عبد الرحمن.
والله نكمل، أنا ما عندي أي تعليق. نعم. الكلام
طيب
يعني
نكمل على مسألة الأحواز.
طيب أنا الآن ندخل على قضية الحلقة، وأنا يبدو لي الآن أن الحلقة هذه ما تكفي.
نعم.
وأنا عندي مادة علمية كثيرة عن موضوع الأحواز وعن العرب في إيران.
طيب.
ولذلك لابد من أخذ حلقة ثانية حتى نكمل الموضوع، لكن نبدأ بالأحواز. طيب. وحبذا لو تعرض لي
سأظهر لك الخريطة،
الخريطة الأحوازية. نعم. وتكبرها.
نعم.
تكبر الخريطة. هذه خريطة الأحواز أيها الإخوة المشاهدون. هذه المنطقة التي ترونها أمامكم الآن هي منطقة الأحواز. هذه طبعا دخلها الإسلام في القرن الهجري الأول بعد معركة نهاوند، وكان أول أمير لها هو صحابي جليل، هو أبو موسى الأشعري. وفيها وجد في منطقة الأحواز هذه اللي هي شمال الخليج العربي، شمال الخليج العربي، وجد قبر النبي دانيال، وهو الذي أمر عمر رضي الله عنه أبا موسى أن يحفر 13 قبرا ويدفنه في الليل في أحد هذه القبور ويخفيه في منطقة الأحواز. هذه المنطقة الأحواز سكنها العرب قبل الإسلام، فمنذ أيام الملك الساساني المشهور، أكبر طغاة الدولة الساسانية الفارسية، سابور ذو الأكتاف، وقد غزا الجزيرة العربية، أخذ معه مجموعات من قبائل العرب، وهذه القبائل أكثرها من بكر بن وائل وعبد القيس، وسكنت هذه القبائل في هذه المنطقة.
نعم.
وهنالك قبائل يسمونهم في الأحواز الآن قبائل ربيعة. قبائل ربيعة هذه قديمة جدا، وبكر بن وائل خاصة قبيلة شيبان هذه تسكن المنطقة منذ ما قبل الإسلام.
نعم.
وبعض قبائل طي، وأما الكعوب
بني تميم وغيره،
وفيه بني تميم.
نعم.
وفيه قبائل كعب تسكنها منذ الفتح الإسلامي، وكعب من عامر بن صعصعة من هوازن، وأبناء عمومتهم كعب سبيع والسهول،
ما شاء الله يعني تعرفهم بأسماء،
وقبائل عتيبة،
ما شاء الله،
هذه كلهم أبناء عمومة للكعوب الذين حكموا هذه المنطقة في القرنين الأخيرين.
نعم.
منطقة الأحواز. منطقة الأحواز هذه هي منطقة عربية بالكامل. حدودها ترون خط الحدود الأحمر اللي هذا على هذا الحد، هذه جبال زاغروس. جبال زاغروس
يعني
تمتد من الشمال إلى الجنوب، طولها 1500 متر من الحدود التركية إلى مقابل مضيق هرمز اللي تشوفونه في الخليج العربي. هذه الجبال جبال زاغروس هي الحد الفاصل بين العرب والفرس. فما كان شرق جبال زاغروس والبختيارية هذه بلاد الفرس.
نعم.
وما كان غرب جبال زاغروس هذه بلاد العرب منذ القدم. ولا يسكنها إلا العرب، والفرس لا يسكنون إلا شرق جبال زاغروس. وطبيعتها حتى الجغرافية مثل طبيعة العراق، لا تختلف عن العراق. هذه المنطقة كانت فيما سبق من أفضل وأحسن مناطق إيران خصبا وخيرا. يمر فيها أكبر أنهار إيران، يأتي من الشمال الشرقي، من الشمال من عند قزوين، من منطقة قزوين يمر مخترقا جبال البختيارية هذه ثم جبال زاغروس، ثم يصب في الخليج العربي في على شط العرب. دجلة والفرات تصب في شط العرب، ونهر الكارون واسمه العربي نهر قارون، هذا نهر كبير أكبر أنهار إيران. على هذا النهر ومصبه في شط العرب تقع أكبر مدينة في الأحواز، وهي مدينة المحمرة، عاصمة آل محيسن من بني كعب من عامر بن صعصعة، هذه القبيلة العربية المعروفة يسكنون في هذه المناطق منذ الفتح الإسلامي. وإخوانهم من العرب من طي وتميم، من طي من بني لام وتميم وغيرهم في هذه المنطقة حوالي المحيطة بشط الحوض شط العرب، هذه المنطقة الخصبة فيها نهر الكارون هذا وهو نهر قارون، وفي مصبه مدينة المحمرة، وفيه مدينة عبدان جزيرة في وسط شط العرب وهي المدينة البترولية الإيرانية. فيه شمال المحمرة على نهر قارون هذا النهر الكبير اللي طوله 1300 كيلو إلى الشمال أكثر من حوالي 100 كيلو تزيد، تأتي مدينة الأحواز التاريخية واسمها الأحواز،
تعتبر هي العاصمة؟
الأحواز طبعا هي أكبر المدن الآن، ويسميها الإيرانيون الأهواز بالها، ونطقها العربي صحيح الأحواز، وهي من حاز يحوز حوزا، الحوز الشيء الذي حزته وملكته، هذه الأحواز جمعت الحوز صارت أحواز وهي كلمة عربية، وبها أيضا منطقة الأحواز أنهار كثيرة أشهرها نهر السوس، فيها مدينة السوس، فيها مدينة السوس، وإليها ينسب القارئ المشهور المقرئ، قراءة مشهورة قراءة السوسي، هذا من السوس مدينة السوس. فيها مدينة رام هرمز، وفيها رام هرمز ينسب إليها المحدث المشهور الرام هرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل بين الواعي والسامع،
فيها الحويزة،
وفيها الحويزة، وفيها سلمك الله جندي سابور، مدينة مشهورة أشهر مدنها الآن المحمرة أكبر مدنها والأحواز،
مسجد سليمان،
ومسجد سليمان هذه اكتشف فيها أول بئر بترولي في المنطقة عام 1908 في مسجد سليمان في الأحواز. هذه المنطقة منطقة خصبة، تأتي الأنهار المنحدرة من مرتفعات وجبال زاغروس، مخترقة جبال زاغروس الأنهار الدائمة مو موسمية، وفيها أودية موسمية حسب لتصب في الخليج العربي أو في شط العرب.
إذن هي منطقة زراعية،
ولذلك هي منطقة زراعية
تقريبا
منطقة خصبة. وفي هذه المنطقة 80-90% من دخل إيران، ثروة إيران، ميزانية إيران، دخل إيران من هذه المنطقة،
سواء الزراعية أو حتى البترولية.
لا البترولية هي الأهم شيء، الثروة البترولية. كل بترول إيران في هذه المنطقة، الغاز من أكبر الاحتياطيات في العالم، والبترول تصدر تنتج إيران 4 ملايين برميل بترول في اليوم، كلها من منطقة الأحواز. هذه المنطقة اكتشف البترول فيها، وقعت معاهدة امتياز النفط، اتفاقية امتياز النفط بين الشيخ خزعل بن جابر الكعبي من كعب، من عامر بن صعصعة، من هوازن، سنة 1901. واكتشف البترول أول بئر نفطية في مسجد سليمان هذه سنة 1908، أول بترول. لذلك الغاز الذي كان يصدر إلى نجد، يأتي إلى نجد عن طريق الكويت في تنك على ظهور المطاية، يسمونه غاز، يسمونه غاز عبدان، غاز عبدان، ما يعرفون أهل نجد من أول الغاز إلا غاز عبدان،
لأن منطقة عبدان،
أي منطقة عبدان. هذه المنطقة هي أغنى، أهم منطقة، أهم منطقة على الإطلاق في إيران.
طيب،
وثروة إيران منها، وتبنى كل أقاليم إيران، أقاليم فارس، طهران، أذربيجان من ثروتها، وأهل البلد محرومون من ثروتهم
تحت خط الصفر.
بل لم يكتفي بذلك الفرس، فجاءوا إلى هذه المنطقة ووضعوا المفاعل النووي في بوشهر، بوشهر الميناء المشهور على الخليج العربي، جنوب طبعا منطقة الأحواز، مدينة المحمرة على الخليج العربي، واضح الميناء. ترى بوشهر هذا يا أستاذ رياض يسكنه جماعة لك، أبناء عمومتك،
تقصد ودعاني
الدواسر.
نعم،
بوشهر أكثر من يسكنه الدواسر. وكان في القديم أمارة بوشهر للعرب المعروفين من عرب الهولة، ويقال لهم المذكور. أسرة كان لها دور كبير في الأحداث في المنطقة، أسرة آل مذكور، هذه الأسرة كانت في بوشهر. والآن أكثر من يسكن بوشهر من العرب هم طيب. من الدواسر.
شيخنا أنا ما ودي حقيقة أقارب.
باقي لحظة بس خلني أكمل فكرتي.
طيب،
أخذوا ثروة المنطقة من الغاز والبترول وعمروا بها بلاد فارس، وجاءوا بالمفاعل النووي ووضعوا في بوشهر. وجبال زاغروس يقول الجيولوجيين أنه احتمال حدوث زلزال فيها قريب جدا، فلو حدث زلزال وتسرب من هذا المفاعل، خصوصا أن التقنية الروسية في المفاعلات تقنية رديئة، لو حصل تسرب هذا المفاعل يبتعد عن الكويت فقط 200 كيلو، 200 كيلو فقط عن الكويت وعن شواطئ السعودية وقطر. أما طهران فتبتعد عنه أكثر من 1600 كيلو
في مسافة. طيب،
هذا المفاعل جاءوا به، فلو حصل تسرب لتدمرت البيئة في الأحواز لآلاف السنين. يبقى ترى المفاعل الإشعاعات النووية، لو حصل المياه، مياه الخليج العربي الذي تشرب منه كل دول الخليج، لهلك أهل الخليج بسبب هذا المفاعل. ولذلك يجب على الأحوازيين أن يرفعوا مطالبة إلى هيئة الأمم المتحدة ودول الخليج كلها، نرفض إقامة هذا المفاعل النووي، وإن كنتم مصرين على إقامة المفاعل النووي اجعلوه على شواطئ بحيرة قزوين بجوار طهران، لا تضعونه عندنا في الخليج العربي.
حتى لو رفعوا يا شيخ لن يحصل شيء.
المهم لابد
من صادقين في هذا الشيخ، لن يحصل شيء.
حتى لو لم يحصل، سجل موقف،
حتى لو رفعوا حقوق الإنسان لمجلس الأمن الدولي
هذا مفاعل نووي،
وحتى وإذا صار
هذا سيدمر البيئة. والتقنية الإيرانية التقنية رديئة، والتقنية الروسية تقنية رديئة.
طيب، عموما خليني أقف عند هذا، وأنا أعتذر شيخ لمقاطعتك، لأن لدي تقرير من مصر الآن، لدي تقرير عن الأحواز، ونعود مرة ثانية. اهلا وسهلا بكم ايها الاحبه الكرام من جديد في برنامج مرصد الاحداث. ارحب بضيفي وضيفكم مره ثانيه فضيله الشيخ عمر بن عبد العزيز. فضيله الشيخ اهلا وسهلا بك في هذا البرنامج.
وانا ارحب بكم الساده المشاهدين
كذلك. ارحب بكم مره ثانيه، ارجو ان تتواصلوا معنا عبر اتصالاتكم على الهاتف الذي سيظهر تبان على الشاشة، كذلك عبر موقع الفيسبوك الخاص ببرنامج مرصد الأحداث. شيخنا طبعا قبل قليل، وأنا ما كنت أتمنى أن أقاطعك لأن هي مسألة جوهرية أن نتحدث عن منطقة الأحواز بالضبط، لكن كنا أتكلم عن لو رفع إلى الجهات المختصة من حقوق الإنسان حتى مجلس الأمن أو غيرها، يعني هل سيحصل شيء يا شيخ أم هي مجرد فقاعات فقط؟
والله قد يحصل، لا قد يحصل وقد يكون هنالك يعني نتيجة،
لكن
وهذا هذا خطير على البيئة.
لكن النظام الإيراني دائما هو يعني يضرب بجميع الحقوق وغيرها ضرب عرض الحائط،
حتى ولو كان لابد يكون للدول الخليجية كلها موقف موحد، وهذا المفاعل خطر على المنطقة كلها، والدول الخليج تشرب من هذا البحر الخليج وتعتمد عليه في تحلية المياه، ولو حصل تلوث تدمرت كل البيئة البحرية في المنطقة، وهذا كوارث. وبعدين التلوث الإشعاعي إذا كان خطير وكبير، خصوصا الآن أن جبال زاغروس الجيولوجيين يقولون أن احتمال حدوث زلازل بها قريب جدا.
يعني
يتكلمون عن عقد واحد أقل من عقد احتمال يحصل فيها زلزال يعني مدمر.
ما نشاهده في اليابان أعتقد أنها
أي نعم، فيجب
نموذج واضح
يجب يعني. أن ينتبه، وخاصة الكويتين لأنها البوشهر ما تبعد عن الكويت إلا 200 كيلو فقط. كنا نتحدث عن مناطق عن الأحواز جغرافيا، أقول أن المنطقة من ناحية الجغرافية طبعا هي حدودها من الشرق قلنا هي الحدود العراقية،
نعم،
ومن الغرب جبال زاغروس، من الشمال كردستان، ومن الجنوب تقريبا هي الأحواز التاريخية إلى منطقة بوشهر، لكنها الآن كل العرب كلهم مطلبهم واحد، فإلى بندر عباس، هذه كلها عربية. أنا أشرح لكم على الخريطة الآن.
نعم،
هذه خريطة الأحواز، وتنظرون الآن أنتم إلى مضيق هرمز، تمتد خريطة الأحواز إلى مضيق هرمز. مضيق هرمز هذا من مضيق هرمز وفيه ميناء بندر عباس، أكبر موانئ إيران. بندر عباس هذا كان عربي بالكامل، والجزر اللي في المضيق في مضيق هرمز أكبرها جزيرة قشم، يسميها الفرس قشم، واسمها العربي جسم، ها، وبجوارها بندر لنجة وجزيرة صير. هذا الخليج يعني الفرس لا يريدون تسميته بالعربي، وهو عربي. كل الحوض هذا حوض الخليج العربي، شمال شرقيه وغربيه كله عربي، حتى نهاية النصف الثاني من زمن الدولة القاجارية.
نعم.
كان من بندر عباس وتتجه شمالا في الخليج العربي حتى تأتي إلى ميناء بوشهر. هذه المنطقة يسمونها منطقة العرب الهولة. الهولة يعني ابدلت الحاء هاء كعادة الفرس، والمقصود العرب المتحولون الذين تحولوا. فالعرب الهولة الذين تحولوا من الجزيرة العربية ومن شواطئ الخليج العربي الغربية إلى شواطئه الشرقية على فترات مختلفة من التاريخ، أقاموا ممالك ومدن، وكان لهم صولة وجولة. وهنالك ناس مشهورين منهم من العرب الهولة، وممن يحسب على العرب الهولة اتحاد قبائل اسمها قبائل العتوب، هذا يحسبهم المؤرخون، ومنهم آل خليفة وآل الصباح والجلاهمة وغيرهم، ومنهم القواسم، والقواسم هؤلاء لهم شأن عظيم في الخليج العربي، في جلفار الاسم التاريخي لرأس الخيمة جلفار، اسمها الحديث رأس الخيمة، وفيها القواسم، وكان القواسم في جلفار في رأس الخيمة والشارقة وفي الضفة الأخرى من الخليج العربي في جزيرة قشم التي اسمها جزيرة جسم، وفيه الآن اللي ينسب إليها يقال الجسمي، ومنه المطرب المشهور الجسمي حسين الجسمي. هؤلاء اسمهم الجسمي، ينتسبون إلى جزيرة جسم. هذه الجزيرة في وسط مضيق هرمز، أهم جزيرة، وكان يحكمها القواسم، وقد دخلوا في حروب شرسة مع البرتغاليين حتى أخرجوا البرتغاليين من الخليج العربي أيام نهاية الدولة الأفشارية نادر شاه والدولة القاجارية، ثم دخل القواسم مع بقية العرب الهولة في حروب مع الدولة البريطانية حينما جاءت للخليج العربي في آخر الدولة القاجارية وبداية الدولة البهلوية. الدولة البهلوية قامت، طبعا الدولة القاجارية هي في القرن 19، والدولة البهلوية قامت في القرن 20 1925. فكان العرب كل الجزر في الخليج العربي عربية، وأكبرها جسم وصير وهنجام وبندر لنجة والشواطئ السواحل الموانئ من بندر عباس إلى المحمرة وعبدان، كل الخليج العربي عربي بالكامل، ويسكنه العرب الهولة والأحوازيون يسكنونه. أشهر العرب الهولة قبيلة المرازيق، والمرازيق من العجمان من يام من همدان، وواحدهم يقال له المرزوقي، وهم الآن أكثرهم في الإمارات. هؤلاء كان لهم قوة ضاربة في الخليج. أنصور وهم من الجبور من بني خالد كانوا يحكمون البحرين، ووقع بينهم حروب هم والبرتغاليين، فاحتلت البرتغال البحرين وقدمتها هدية سائغة للدولة الصفوية. هؤلاء الجبور ارتحلوا بعد ذلك إلى الضفة الثانية، وأقاموا لهم حكم وأمارة. فهنالك من أشهر القبائل المحاربة اللي كانت موجودة على الضفة الثانية قبيلة الجبور، وهم من بني خالد مع حلفائهم، وقبيلة المرازيق مع حلفائهم، والقواسم. وكانت الأساطيل، كان للقواسم أسطول ضخم في الخليج العربي، وكان لهم هم والعمانيون صولة في الخليج العربي وسطوة. أما خليج عمان فكان السطوة فيه للعمانيين، وأما الخليج العربي فكانت أساطيل القواسم. ودخلت الدولة، ودخلت أمارة القواسم في بر فارس وفي رأس الخيمة، دخلت في حرب طويلة مع البريطانيين. وكان البريطانيون في القرن 18 والقرن 19 يحاولون نهاية القرن 18 أن يوقفوا المد الوهابي، وتحالفوا مع الدولة القاجارية ثم مع الدولة البهلوية على ضرب الوجود السلفي الوهابي. وكان القواسم ممن آمن بتلك الأفكار التي الأفكار السلفية، وكانوا يحاربون عن عقيدة، وكانت أساطيلهم في الخليج العربي لها صولة وجولة وحروب مع البريطانيين. الذي حصل أن البرتغال قبل في القرن آخر القرن العاشر والقرن الحادي عشر حاربت أهل المنطقة من العرب السنة، ثم جاءت بريطانيا في نهاية القرن 18 والقرن 19، وكانت هنالك حروب طويلة مع العرب شرسة وخاصة مع المرازيق ومع الجبور وأساطيلهم في الخليج ومع القواسم والبوعلي والعمانيين. كان هنالك حروب وكانت بريطانيا متحالفة مع الفرس. منذ قامت الدولة الفارسية الصفوية في القرن العاشر تحالفت مع البرتغاليين ثم تحالفت مع البريطانيين بعد ذلك، وكانت بريطانيا مهمتها ضرب الوجود العربي على الخليج العربي في ضفته الشرقية. فبدأت بريطانيا في إخراج العرب من الخليج، من بدأت وكانت الأول ما أخرجت العرب من بندر عباس وآخر أمير
من الأحواز. يعني
بندر عباس هي على مضيق هرمز، والوجود العربي من بندر عباس على الخليج العربي وتمشي على الخليج العربي حتى تصل إلى المحمرة كلها عربي.
طيب
طبعا ضفته الغربية عرب، الخليج من ضفة ثانية كله عربي، ما فيها أحد يناقش في ذلك. لكن لما جاءت قامت الدولة القاجارية، في منتصف الدولة القاجارية لم يكن هنالك وجود فارسي على الخليج العربي في الساحل اللي الآن يسمى الآن يسمونه خليج فارسي، وهذا كذب. جاء الرحالة نيبور إلى المنطقة وهو يسمع بالخليج الفارسي، وش قال؟ هذا سلمك الله 1765 الكلام، يعني في القرن الثامن عشر، منتصف القرن الثامن عشر، يقول من الخطأ، يقول نيبور، تسمية هذا الخليج العربي بالفارسي، لأن العرب يحتلون الخليج بشاطئيه الغربي طيب والشرقي. ويقول نيبور، وهذا من أهم من أرخ رحالة غربي مع مجموعة، وهو كتاب هذا من أهم الكتب اللي أرخت لتلك المرحلة في القرن الثامن عشر، يقول من المضحك أن يصور جغرافيون جزءا من البلاد العرب من بلاد العرب كأنه خاضع لحكم ملوك الفرس، في حين أن هؤلاء الملوك لم يتمكنوا قط، ملوك الفرس، أن يكونوا سياجا على ساحل البحر في بلادهم الخاصة، ولكنهم تحملوا أن يبقى على مضض أن يبقى هذا الساحل ملكا للعرب. وش اللي حصل؟ اللي حصل أن الإنجليز لضرب الدعوة السلفية والوهابية لكي لا تنتقل إلى بلاد فارس، وهذه الدعوة السلفية اللي يسمونها الوهابية هذه محركة للشعوب، تحيي عقيدة الجهاد ضد الاستعمار، ضد الغرب، ضد الصليبيين، ضد الكافر المحتل للأراضي، ولذلك أرادوا ضرب هذه العقيدة، فبدأوا في ضرب القواسم الذين حملوا هالعقيدة وأرادوا نقلها إلى المناطق الفارسية.
أنا ودي أتكرم عليه شيخنا، أنا أعتذر طبعا المقاطعة، لكن عندي اتصال وانتظر كثير وأنا أعتذر حقيقة. معي أسد الهاشمي من الأردن وأنا أعتذر طبعا على الإطالة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ ويعطيك العافية.
وإياك الله يعافيك.
الله يحفظك وبارك الله فيك على هذا السرد التاريخ الطيب العلمي الدقيق جدا. حقيقة أني استمتعت وأنا أستمع لهذا التفصيل الذي لا يبتعد عن الحقيقة قيد ورملة، وكنت أتمنى من قبل أن يشار إلى عروبة الأحواز ليس من باب القومية ولكن من باب الاضطهاد الفارسي الذي وقع على إخواننا العرب الأحوازيين حين عملوهم أنهم عرب رغم أن فيهم كثير من الشيعة، وهذا يثبت قطعا أن إيران دولة فارسية وليس دولة شيعية، وهي تسعى جاهدة لإثبات العنصر الفارسي. فلو كانت محقة فيما تزعم أنها فاتيكان الراعي للمذهب الشيعي في العالم لما اضطهدت الشيعة العرب على أرضها، في حين أنها تدعي ادعاء أنها ترعى الشيعة في البحرين والقطيف والكويت ولبنان وغيرها من بلاد العرب. على كل حال نحن لا نتحدث بصيغة قومية ولا بصيغة عروبية، إنما من منطلق إسلامي. إيران والله الذي لا إله إلا هو الآن تنهار بعد أن وقع مشروعها الفارسي في القاع العميق، وهي الآن تتخبط لأنها ما كانت تعتقد يوم من الأيام أن يلتفت المسلمون إلى أن لهم إخوة على أرض إيران، سواء كانوا بلوش أو عرب أو أكراد أو حتى آذريين شيعة، يمارس عليهم الاضطهاد الفارسي بهذه الصيغة، حيث أنه يتم الآن تفريس جميع القوميات الأخرى وأشده يكون على العرب. ولذلك بالأمس ظهر وزير الخارجية وهو رجل دبلوماسي لا علاقة له بالشؤون الداخلية ليذهب إلى بلوشستان ويعلن منها أنه أن إيران ستقوم بقمع أي تحرك عربي في الأحواز، وكأنها رسالة موجهة إلى جميع القوميات الأخرى. فما شأن وزير الخارجية في أمر داخلي لا يعنيه، إنما هي رسالة واضحة صارخة أن إيران دولة فارسية وأنها دولة عنصرية، فهي تخاطب العالم من الخارج بخطاب وتخاطب شعوبها في الداخل بخطاب آخر. ولكن الحمد لله، على كل حال فيما يختص بنصرة إخواننا في الأحواز، في يوم الغضب الأحوازي الذي اليوم نشهد سيل دماء كثير جدا من الإخوة الأحوازيين، هذه ليست مظاهرات كما تدعي إيران، بل ثورة، ثورة انفصالية تريد أن تنفصل عن الجسم الفارسي. والحمد لله نقول لمن مضى وقضى أن يتقبله الله إن شاء الله في الشهداء. وإيران الآن ستنشغل بنفسها ردحا طويل من الزمن، وستكف يدها عن ممارسة التدخل في البلاد العربية، وهذا كان الذي ينبغي أن يكون. فلذلك يجب على جميع المسلمين دعم إخوانهم الأحواز لوقف يد إيران، لأنه إذا انشغلت إيران بنفسها والله سيكون العرب والمسلمين بخير في الجانب الآخر. وبارك الله فيك يا دكتور على ما قدمت.
شكرا لك. شكرا لك. كان معي أسد الهاشمي من الأردن، معي اتصال آخر، وليد الأحوازي من أوروبا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لفضيلة الشيخ ولقناة الصفا المعطرة.
شكرا لك.
أنا أتمنى أن بس أعطوني شوي وقت زيادة. معكم وليد الأحوازي من أوروبا، من أحد المتحدثين باسم شباب يوم الغضب الأحوازي.
نعم.
وإن شاء الله راح أعطيكم نبذة مختصرة عن ما يحدث بالأحواز من البارحة لهذا اليوم من الثورة الأحوازية. طبعا عدد الشهداء الأحوازيين تجاوز 30 شهيد من يوم الخميس ليوم الجمعة، يومنا هذا يوم 15 نيسان. الجرحى في المئات والمعتقلين بالمئات، وحتى المستشفيات تم محاصرتها من قبل عناصر البسيج. وفضل الله الشباب الأحواز تمكنهم من أسر أحد أعضاء الحرس الثوري. عندنا البارحة تم اعتقال أكثر من 130 شخص، بينهم 30 امرأة، خمسة من هذه النسوان حوامل، يعني حتى المرأة الحامل ما رحموها، وتم إعلان هذا الشيء رسميا. استشهد عندنا شابين بغاز مسيل للدموع من نوعية خاصة، اسم هذا الغاز CNCN، والفرس يسمونه B1. يتصنع هذا الغاز في مصنع الحسين في طهران على طريق 20 كيلومتر دماوند. هذا الغاز يسبب تسمم مثل حالة التسمم للشخص اللي يستنشق الدخان ماله. وأيضا استشهد عندنا مراسل صفحة أخبار الثورة الأحوازية على الفيسبوك الشهيد عبد الرحمن غاسم البدوي، يبلغ من العمر 37 عام وعنده 3 أطفال، الابن الأكبر عمره 16 سنة والبنت 11 سنة والولد 5 سنوات. أيضا تم محاصرة مدينة الزرغان وكوت عبد الله والملاشية محاصرة كاملة. وعندنا قبل 3-4 أيام تم إعدام الشيخ عادل التميمي، أحد مشايخ أهل السنة في منطقة الملاشية. وأيضا اليوم العصر واحدة من كذبات قناة المنار ان الانتفاضة اللي تقوم بالاحواز هي امتداد للصهيونية في الوطن الاسلامي، اي ان الاحوازيين موالين للصهيونية وجاعدين يروجون للمشروع الصهيوني، والفرس يشيعون ان الاحوازيين طلعوا لمساندة شيعة البحرين، وطبعا بعدين من شافوا ان شباب الثورة الاحوازية طلعوا بمئات الالوف صاروا يقمعونهم قمع ما له اي حدود، وخلال يومين فقط جابوا 36,000 جندي من المناطق الفارسية غير الجنود الموجودين في منطقة الاحواز. احنا الناشد اخواننا العرب المسلمين خاصة في دول الخليج ان يتحركون اعلاميا عن القضية الاحوازية، نطالب من الحكومات الخليجية بالسماح للشعوب، شعوب مجلس تعاون دول الخليج، ان يخرجون مظاهرات سلمية امام السفارات الايرانية ورافعين العلم الاحوازي وصور شهداء الاحواز ويطالبون بحقوق اخوانهم الاحوازيين، مثل ما ايران تجيب قوات الحرس الثوري امام السفارة السعودية والبحرينية وتدعي ان هؤلاء مدنيين وهم تابعين للحرس الثوري. لانكم يا اخواني يا مسلمين باكر كلكم مسائلين امام الله عن شعب الاحواز، هل مجهزين نفسكم لهذا الشيء؟ هل عندكم اجابة؟ فنرجو من عندكم الخروج بمظاهرات سلمية نصرة لإخوانكم، وعندنا رجاء خاص من قناتنا قناة الصفا ان مثل ما صار في بحرين من قبل مرتزقة ايران المؤامرة الايرانية اللي صارت على البحرين ورفعوا علم البحرين على قناتهم، ان اليوم يرفعون علم الاحواز على قناتهم ويكتبون تحت علم الاحواز هنا الاحواز هنا الثورة، لان قناة الصفا سبق وان اكدت هذا الشيء ان القضية الاحوازية ليس بقضية تم اختلاقها او قضية مزورة، هي قضية عادلة وهنالك مسكات. نرجو من عندكم من ادارة قناة الصفا ورسالة ايضا لقناة وصال، لانكم بالوقت الراهن اعطينا الوحيد دعما الاحواز يتكلمن عن قضية الاحواز وعروبة الأحواز، ان ترفعون علم الأحواز علشان معنويات أهلنا في الأحواز ترفع، ان يتأكدون ان هم ما هم لوحدهم ما هم لحالهم.
طيب
عشان أرواح شو أهدائنا
أخوي وليد خليني باختصار إذا تكرمت علي، كيف ترى الإعلام العربي، كيف ترى الإعلام الإسلامي في إظهار الحقائق في الأحواز؟ حقيقة بحثت في الانترنت، بحثت في كل مكان، اريد مقاطع تظهر لنا ما يحصل في الاحواز، لم اجد الا القليل جدا. تعتم اعلامي عجيب في النظام الايراني الصفوي الخبيث، كيف ترى ذلك باختصار اذا تكرمت علي؟
صراحة الاعلام العربي مع كل اسف المسيطرين على الاكثرية هم من الليبراليين ومن يحاولون تشويه المجتمع العربي والقضايا العربية. اجتماع احنا اعلام ما نفتخر فيه ابد، يعني الاعلام اللي احنا شفناه على القضية الاحوازية هو من قناة صفا ووصال لا غير.
نعم.
حتى قبل شوي اسمح لي اني اسمي، حتى قبل شوي قناة العربية تجيب خبر وهو خبر مخجل. قناة العربية اذا تكلف نفسها باليوم تخلي ساعة واحدة على قضية الاحواز تحريك.
اخ وليد طيب انا كنت ما اتمنى ان يقطع الخط، اي قناة عربية، اي قناة جزيرة، اي قناة اساسا تظهر لنا، بل تظهر لنا مجرد خبر كسائر الخبر، حتى لو كان التركيز على فنان او فنانة اعتقد ان كان يكون الخبر اوسع واشمل وافضل من ذلك. اما الاخبار عن اخواننا في الاحواز لا يعلم احد عنه شيء، مجرد سالب فقط. وكنت تريد تعلق على ذلك، فأعتقد كنت تريد مداخلة مع طبعا
طبعا أنا لكن نعم. انقطع الخط وكنت نعم. أريد أن أداخل الأخ من الأحواز
نعم.
أولا بالنسبة للقنوات الفضائية طبعا بالنسبة للعربية
نعم.
وطبعا موقفها من الأحداث في تونس وفي مصر كان مخزي ومخجل في نفس في نعم. وقت واحد نعم. ونرجو أنهم يتداركون الموقف ويتصالحون مع الشعوب العربية والشعوب أبقى من الحكام
هي تلتفت مصالح فقط الآن في سوريا في سوريا لا يظهر شيء في سوريا كأن لا يحدث شيء في سوريا
العربية تغطيتها في سوريا لا بأس بها أما العربية فكانت تغطيتها في سوريا في مصر وفي تونس وفي ليبيا في منتهى الروعة ويكفي الجزيرة أنها ساهمت بدور فاعل في إسقاط زين العابدين بن علي وهو الطاغية الذي حارب الدين
نعم.
مدة حكمه ما في أحد حارب الدين مثل ما حارب زين العابدين بن علي ثم ساهمت في إسقاط العميل الطاغية حسني مبارك فللجزيرة
نعم.
منا كل الشكر والتقدير من كافة الشعوب العربية لكن بقي عليها شيء واحد أن تتعامل مع الأحداث في سوريا بما تعاملت به مع الأحداث في مصر وفي تونس ولها منا كل الشكر والتقدير وأيضا في إيران وتغطي ما يحصل خاصة في الأحواز فهم عرب يبحثون عن الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة ومنتهب حقوقهم مظلومين مقموعين مقهورين تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب والأذى لأكثر من 80 سنة
نعم.
فلهم حق على إخوانهم العرب خاصة يعني أن قطر يعني قريبة جدا من الأحواز وجزء كبير من أبناء الأحواز من أبناء عمومة أهل قطر فلا تجد قبيلة في قطر إلا وتجد في الأحواز وفي مناطق العرب في الساحل الإيراني الآن لا تجد قبيلة آل مرة هنالك قبائل من العرب الهولة من آل مرة ومن العجمان ومن بني هاجر ومن تميم أبناء عمومة وسقط شهداء من تميم أبناء عمومة أهل قطر ولهم منطقة كاملة تميم كانت في إيران أنا سأذكرها الآن وأريد أن أذكر المناطق التي كانت فيها العرب قوة ومسيطرين من العرب الذين تحولوا بعد ذلك أيام رضا شاه وهجرهم رضا شاه من الساحل الشرقي للخليج العربي القواسم القواسم طبعا تحدرون هم من يقولون ان يعني اصل المؤرخون ان اصلهم من الاشراف او من عنزة على اختلاف بين المؤرخين وهم يحكمون بندر لنجه وبندر كنج وجزيرة جسم المرازيق وهؤلاء من قبيلة العجمان وهم في بندر كنج وبندر مغوة وهم فرع من آل سليمان من العجمان من يام آل علي يتواجدون بصورة رئيسية في أم القوين والشاركة وبندر جارك وجزيرة قيس وهم فرع من قبيلة همدان القحطانية أو رأي آخر يقول أن آل علي من سبيع بني بشر قبيلة صغيرة تسكن جارك وجزيرة قيس وهم فرع من آل مرة من يام بنو حماد تتواجد في بصورة رئيسية في بندر نخيلوة ومرباخ ومقام وجزيرة هندرابي وبندر شيروة بندر شيروة هذا الشيروة ينسب إليها الشراوي كل من يقال له الشراوي فهو إلى هذا البندر وهم من قحطان الحماد بنو عبيدل يتواجدون في جزيرة هندرابي وبندر شيروة وجزيرة الشيخ شعيب والشارقة وهم من عبده من شمر الحرم ويتواجد أفراد هذه القبيلة بصورة رئيسية في بندر نابند وبندر عسيل وجزيرة البحرين وبلدة عينات في سلطنة عمان وهم من قحطان بنو مالك بطن من المنتفق من العراق في بندر نابند وبندر عسيل وبلدة الخر وشبه الجزيرة القطرية بنو تميم يتواجدون بشكل رئيسي في بلدة جاه مبارك وجزيرة هندرابي وجزيرة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى وقشم وفي الأحواز تميم وفي المحمرة تميم المنصوري أو المنصورية يتواجدون بصورة رئيسية في بندر طاهري وبلدة ملوة وبندر عينات وبندر كنكون. كنكون هذه هي كنعان لكن هذا تحريف الفرس للاسم. وقرى وادي قبندي وهم من جبور الأحساء. هذه القبائل العربية كلها تسكن على هذا الساحل الشرقي للخليج العربي. وين صار فارسي منه؟ نأتي إلى بعض القبائل العتوب، ومنهم طبعا هم ينتسبون إلى بكر بوائل أو قيل إلى جميلة، ومنهم الصباح والخليفة والجلاهمة. كانت لهم مناطق في الساحل الآخر. الخليفات في بندر الديلم ويحكمها الشيخ طعان الخليفي. البصميط هؤلاء من بني لام من طي قبيلة مشهورة البصميط، وهم في بندر لنجة ومناطق القريبة من هذا البندر، وكبيرهم فيها الشيخ محمد بن أحمد البصميط، وهي تعد أيضا من قبائل الأهواز. هذه القبيلة يقول المؤرخون أنها كانت تمتلك أسطول قوام 60 سفينة. هذه السفن وهذه القبائل العربية وهذه البنادر والمدن العربية في الساحل الإيراني على الخليج، هؤلاء اللي كانوا يحكمون الساحل حتى جاءت بريطانيا وأخرجتهم من الساحل بتحالفها مع الفرس الشيعة ضد العرب السنة. فبدأوا بطرد العرب من أول شيء من أكبر ميناء في إيران وهو بندر عباس العربي، وكان ذلك الطرد بالأسطول الإنجليزي، وقاتلوا العرب. كان يحكم الجزيرة يا أستاذ رياض.
نعم.
لا
شيخنا، لأن حقيقة يعني أنا أخشى الوقت يداهمنا،
لذلك خليني بكمل.
أنا بس ودي أنتقل لمسألة مهمة جدا حتى يعلم المشاهد.
كم باقي من الوقت؟
يعني تقريبا 3 ساعة تقريبا.
طيب خليني بعلمك بس بهالفكرة هو أنت.
طيب، لأن هناك محاور كثيرة مهمة
سيف
جدا.
سيف ابن نبهان العربي
لا تريد أن أقاطعك،
كان يحكم بدر عباس.
ما شاء الله عليك شيخ.
خليني شوي.
تفضل. طيب.
عام 1854 طرده الإنجليز من بندر عباس وقضي على الوجود العربي في أهم ميناء في إيران 1854.
نعم.
ثم اتحد القواسم مع العمانيين.
نعم.
وكونوا أسطول لاستعادة الجزيرة، وكانوا في حرب مع الأسطول الإنجليزي لكنهم ما استطاعوا استرداد الجزيرة. احتلت لنجة ونفي أميرها إلى طهران سنة 1887، وهي كان يحكمها القواسم. جزيرة جسم 1887، جزيرة هنجام أيضا 1925. كانت قمة الخيانة جزيرة هنجام 1928، قمة الخيانة البريطانية للعرب وحربها على العرب السنة كانت في الأحواز. وقعت عقود لامتياز النفط مع الشيخ جابر، مع الشيخ خزعل بن جابر الكعبي عام 1901.
نعم.
امتياز الملاحة في نهر الكارون اللي هو نهر قارون ايضا كان لاهل الاحواز، الشيخ خزعل بن جابر الكعبي. كانت قمة الخيانة، وكان الشيخ خزعل بن جابر الكعبي كانت ساهم في الحرب مع بريطانيا وساعد بريطانيا في حربها في الحرب العالمية الأولى. فلما انتهت وثق فيها ثقة مطلقة، فلما انتهت الحرب بريطانيا خافت على هذه المناطق الغنية بالبترول اللي هي الأحواز من الروس القادمين بعد الثورة البلشفية الروسية بعدما قام الاتحاد السوفيتي، خافت على إيران فغدرت بحليفها خزعل بن جابر الكعبي، واتفقت مع رضا شاه بهلوي. هذا رضا شاه كان يريد إحياء الزرادشتية، فارسي شعوبي كاره للعرب، كان يكره العرب كرها عظيما. ساهمت بريطانيا في إخراج العرب من الساحل الفارسي كله، ولم يقاتل الفرس العرب لإخراجهم. الذي قاتل العرب هي بريطانيا. ثم عام 1925 اتفقت بريطانيا في ليلة 7 وعشرين رمضان من سنة 1925 مع فرقة كوماندوز من الجيش الفارسي الذي أنشأه رضا شاه،
نعم،
ها، على اختطاف أمير الأحواز كلها، الشيخ جابر بن خزعل الكعبي، فاختطف ليلة 27 رمضان من يخته وقبالة ميناء قبالة المحمرة، وأرسل إلى إيران، ثم بعد ذلك قتل مسموما معه ابنه عبد الحميد. رفض جيشه العربي، الجيش مكون من العرب ومن البلوش السنة، قاتلوا حتى نفدت الذخيرة بالكامل ولم يسلموا السلاح. ثم بريطانيا سمحت لرضا شاه عام 1925 طبعا أعلن سقوط الدولة القاجارية وقيام المملكة الشاهنشاهية البهلوية 1925، وضم إقليم الأحواز. ثم بريطانيا ساهمت معه في إخراج العرب من الساحل كله، من بندر عباس إلى المحمرة، لم يبقى هنالك وجود لأمارة عربية. هذه الأمارات العربية التي امتدت على هذا الساحل أخرجت من هذا الساحل، وفي المقابل قامت بريطانيا بمحاربة العرب على الساحل الغربي للخليج العربي وتفتيتهم.
هذا كان 1925؟
لا، منذ أن دخلت بريطانيا على مسرح الأحداث،
للاحتلال بدأ من 1925.
إيه؟ طبعا صار فيه انتداب بريطانيا على الإمارات، على قبل تنشأ الإمارات، وعلى البحرين وعلى الكويت، وعلى أرادت بريطانيا تفتيت الساحل العربي بحيث تبقى دويلات الصغيرة ضعيفة لا تستطيع المقاومة وإثارة الخلافات بين حكامه، والساحل الإيراني لأنه ليس منه خطورة على بريطانيا عقدية ولا فكرية، ولا يمكن أن، لأن الفرس على مدى منذ أن قامت دولتهم في القرن العاشر لم يقاتلوا الغرب الصليبي الاستعماري ولم يقاتلوا أي عدو للأمة. الفرس يوم قامت دولتهم كان هدفهم الاستيلاء على المناطق الإسلامية العربية، واعتبروا السنة العرب هم العدو لهم.
طيب،
اي نعم،
انا باخذ بس اتصال اذا تكلمت عليه شيخنا ابو فيصل من السعودية. تفضل ابو فيصل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اول شيء احب اقول دكتور عمر الله يجزاك انت والديك الجنة.
امين، جزاك الله خير.
امين.
بصراحة دكتور انا تكلمت بشيء احس اني انا غريب، يعني ما سمعت شيء هذا اصلا، كلامك درر. المصيبة يعني انا اعتبرها مصيبة ان المعلومات هذه والاشياء غافلين عنها، احنا ما ندري عنها، احنا شباب. معليش انا واحد اقول ان اكثر الشباب اللي هنا شباب اغاني وميوزك، ما في معلومات زي هذه، وين القنوات اللي تشرح لنا الشيء هذا؟ يعني انا الوم، معليش انت لو جيت حسبت القنوات اللي زي صفا وزي وصال بتلقاها ممكن مثلا ممكن تمثل الف واحد في الالف من القنوات اللي موجودة، اغاني قنوات الاغاني قنوات الشيعة، وين الاعلام من نشر المعلومات هذه، تثقيفنا في الاشياء هذه؟ هذه اصلا تعتبر حتى ثقافة، سواء في ديننا او ثقافة علمية او ثقافة اجتماعية فيما بين لنا. ثالث شيء يا شيخ، يعني احنا نعرف، وانا الوم قناة العربية واعرف ان ملاكها من اهل السنة والجماعة، اخفائهم للمعلومات،
والام بي سي بعد معها جزاك الله خير،
والام بي سي ان ملاكها من اهل السنة والجماعة. انا ما ابي اتكلم اكثر من كذا، ولا
بس يا اخي الكريم، يا اخي لا نظلم الام بي سي، فالام بي سي لمحاربة التشيع والمد الصفوي في المنطقة، ابشرك انها انشأت قناة فارسية للافلام الامريكية المترجمة باللغة الفارسية، هذا جهودها في مواجهة المد الصفوي والحرب على اهل السنة والجماعة والحرب على المسلمين في الخليج، فتشكر الحقيقة على هذا الجهود المباركة الام بي سي، وتشكر على قناة وناسة وقناة 2 و 3 و 4 و 5 واستمر وروتانا لا تنساها معها يا أخوي.
لا وبذكر
وروتانا وبقية القنوات التي تمول بأموال من هذا البلد المبارك الطاهر، بلد التوحيد، بلد السلفية، الذي كانت بريطانيا تحارب الوهابية من 200 سنة في الخليج العربي، ودخلت في حروب مع القواسم لمحاربة الوهابية. الموضوع يتكرر الآن، الدول أمريكا وإيران متحالفين في حلف لحرب الوهابية اللي يسمونها الوهابية وهي السلفية، وسيستمر حرب إيران للوهابية حتى تسقط هذه الدولة.
أبو فيصل أكمل حتى يعني لم يبقى لدي كثير من الوقت، تفضل.
نعم. ثالث شيء دكتور، أنت شفت الحملة الدعائية اللي صارت قبل فترة ضد الخدم، وكان كله يتكلم تعامل السعوديين بالذات، كان يعني الرسالة موجهة أن السعوديين ظلمة وانهم ما يخافون الله يستقونه مع الشغالات والخدم، واللي شفت قاعد سووا عليها حمله. اعتقد ان ما انشنت حمله زي ما انشنت الحمله هذه. الان لما جاء شيء يخص الدين الاسلام والمسلمين، يعني معليش القدس طاحت، يعني ان شاء الله انها ما بتطيح. اوكي، اللي بقي مكه والمدينه لاهل السنه والجماعه وللاسلام.
تدري يا اخوي الكريم ان مساحه الاحواز العربية أكبر من فلسطين، وفيها من الثروات 90% من ثروة إيران، وسكانها عرب. طيب ليش ما الجامعة العربية ما تطالب بحقوقهم؟
ما طالبت فيها شيخ في أول مطالبة.
الآن الدول العربية لازم تطالب بحقوقهم، ولازم ينشأ، لازم يدعمون ماديا ومعنويا، وينشأ لهم قنوات فضائية ومكاتب تمثلهم في الخارج، والبنوش السنة.
لكن مطالبات
حتى تتوقف إيران عن حرب المسلمين في كل مكان في العالم.
طيب
لابد من دعم الأكراد، الأكراد والبنوش والآذريين والأحوازيين والتركمان، كل هذه شعوب وقوميات، منها سنة ومنها شيعة. نحن لا نفرق بين، نحن لسنا طائفيين. وأنا أقول ترى أهل الأحواز الأكثرية الشيعة، لكنهم مظلومين، ونحن نقف مع المظلوم ايا كان. لسنا مثل حسن نصر الله ومثل خامنئي ومثل نجاد، نقف مع المظلوم الشيعي، وهم هم مظلوم في دعوة للمظلومية، كذب افتراء ونكيل بمكيالين. السوريين عندهم ليسوا مظلومين، والأحوازيين ليسوا مظلومين. أنت تعرف يا عزيزي أن الأحواز فيها من 7 إلى 8 مليون، يعني كثر العرب المقيمين على الساحل الثاني، على الساحل الغربي للخليج. الدولة فيها سكان، وكلهم ذكرت لك الآن من كعب، يعني من ربيعة، من بكر أبو وائل، من ربيعة، من بنو شيبان، يعني عنزة، عيال عمهم عنزة، ومن سلمك الله من الكعوب اللي منهم خزعل بن جابر الكعبي، أبناء عمومة لسبيع والسهول وقبيلة عتيبة، فيجب أن تقف معهم هالقبائل. والشباب من هذه القبائل في المنتديات وفي المواقع القبلية لازم يتواصلون مع أبناء عمومتهم هناك، تميم طي والدواسر والأسماء اللي ذكرت لك الآن. بالإضافة إلى أن هنالك يعني قوم آخرون رحلوا بالقوة، وسيأتي الحديث عن الذين رحلوا الآن.
شيخنا ودي بس أختم المكالمة. أبو فيصل كلمتين بإيجاز، بإيجاز إذا تكرمت.
أنا بطلب بس من قناة وصال، من قناة صفا، أنت زودني برقم الدكتور عمر، لأني أنا إن شاء الله ناوي.
طيب.
أنا أنشاء موقع يتكلم باللغة العربية والفارسية والكردية والأردية.
طيب أبو فيصل، أبو فيصل لعلك ما تغلق الخط، لعلك ما تغلق الهاتف، راح ياخذ الكنترول رقم هاتفك باذن الله. يعطيك العافيه ابو فيصل.
شكرا يا دكتور.
شكرا لك يا هلا بك.
طيب انا بس تكلمت شيخنا عن تاريخ المطالبه بالاستقلال من جامعه الدول العربيه، طبعا كانت 1945 وما بعدها، لو تتحدث بايجاز عنها، لم يبقى لدي وقت يا شيخنا.
طبعا الاحوازيين كان لهم مطالب، وكان اللي تبنى قضيتهم مصر، ومصر الان بدات التعافي، ونسأل الله عز وجل أنها ترجع إلى عافيتها مصر. كان جمال عبد الناصر يدعم الإحوازيين، وفيه محيي الدين ناصر، هذا زعيم إحوازي قتل رحمه الله وهو من القوميين العرب. ثم كان صدام حسين أيضا يدعم الإحوازيين. وثم لما طبعا سقطت العراق ما عاد في أحد يدعمهم، وسوريا كان فيها إحوازيون، كان يوجد إحوازيون مقيمون في سوريا، خذتهم سوريا الإحوازيين العرب وسلمتهم للسلطات الإيرانية، والظاهر أنهم أعدموا مع من أعدم. الآن الإحواز عسكرية بالكامل، فيها من القمع ما لا يعلمه إلا الله، قتل سحل حتى الأطفال النساء الحرائر من العرب يقتلون، يطلقون، ما فيه اتصال بالعالم الخارجي، مقطوعة تماما عن العالم الخارجي. الآن يجب على الإعلام،
ذكرت محي الدين،
محي الدين ناصر،
أنا أتمنى المخرج،
وفيها الذي أعتبره أشعل الثورة الأحوازية، فيه رجل، يا كم بقي معنا الوقت؟
يا أخ 4 دقائق تقريبا.
فيه شيخ جليل،
هذا
هذه صورته أمامكم، اسمه الشهيد الشيخ صالح ضيائي. هذا جاء في الستينات إلى المدينة المنورة وتلقى العلم على علماء المدينة المنورة، وخاصة في الحديث على الشيخ محمد المختار الشنقيطي، ثم دخل الجامعة الإسلامية بعد ذلك، ومن مشايخه الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الشيخ عبد المحسن العباد. هذا الرجل رجع إلى إيران فأيقظ أبناء الأحواز، هو يسكن في ميناء بندر عباس، اللي يقول لك أنا أنه عربي، هذا الرجل عربي يسكن في بندر عباس التي كانت عربية واحتلت بريطانيا، أخرجت العرب منها. هذا الرجل أنشأ مدرسة معهد ديني وبدأ يستقطب أبناء الأحواز. هذا الرجل في عام 1992 اختطفته المخابرات الإيرانية ثم قتلته ومثلت بجثته، وجدوا جثته مشوهة ممثل بها،
ليس بغريب.
وكان الخميني يقول عنه إن صواريخ صدام في الحرب العراقية الإيرانية أخطر علينا من الطلاب الذين يرسلهم الشيخ صالح ضيائي إلى المدينة المنورة. هذا الرجل له تلاميذ الآن في، وبعد موته واستشهاده رحمه الله، كان يعني رمز للأحوازيين الآن الشهيد الشيخ صالح ضيائي. كلماته الآن يعني موجودة، محاضراته، خطبه، كتبه، أشرطة التسجيل كاسيت، فأحيا المنطقة كلها. هو يسكن في بندر عباس وقتل قريبا من 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 بلد من بلدته. والمفروض أن العرب الذي يسمون العرب الهولة المتحولون، وهم كثير في الكويت وقطر، منهم أسماء كثيرة، منهم العوضي وهؤلاء ينتسبون إلى العباسيين، ومنهم الكندري والفودري والكوهجي
أنا ما ودي والله
وأسر كثيرة،
لم يبقى
يجب أن يتواصلوا مع الإخوان.
لم يبقى لدقيقتان فضل الشيخ، لكن أنا ودي أتكلم عن الثورة الآن. هم طبعا مفترض أن يقوم بثورة بمظاهرات الآن، يعني بما تنصحهم خلال
دقيقة. أنا بالنسبة طبعا لهالحلقة هذه ما تكفيني، ولازم أن نتواصل في موضوع الأحواز ونستمر في طرح الموضوع الآن، لأن المادة علمية أنا كنت محضر مادة علمية أكثر من كذا والوقت داهمنا. لكنني أنصح الإخوان في الأحواز بأمرين اثنين. الأمر الأول العنف مع هذه الدولة القمعية الدكتاتورية مع البسيج والحرس الثوري لن يجدي.
تقصد لا يجدي،
لتكن ثورتكم سلمية. ليس فيها عنف، ولكن افضحوا هذا النظام الاستبدادي، نظام ولاية الفقيه أمام العالم، عروه، أسقطوا ورقة التوت التي يتستر بها، عروه أمام العالم، أظهروا قمعه، استبداده، قتله، وحشيته، خصوصا أن أبناء الأحواز أكثرهم شيعة نفس على نفس المعتقد، ويضطهدونهم لأنهم عرب، لا يسمحون لهم بدراسة اللغة العربية ولا إقامة مدارس عربية، ولا يسمون أسماء أبنائهم أسماء عرب، غيروا أسماء الأنهار والمدن، المحمرة صارت خرم شهر، الأحواز خوزستان، الكنكون هذه كنعان، وهكذا كل الأسماء كلها الأمر الثاني لا طائفية.
نعم.
اتركوا الطائفية لئلا تكون تفشل ثورتكم.
طيب.
كلكم سواسية. أنتم والشيعة اللي في الأحواز تتعرضون السنة والشيعة كلمتكم واحدة مع التنسيق مع البلوش مع الأكراد مع الآذريين مع التركمان مع كافة القوميات التي تتعرض.
أصلا ينفع بذلك فضل الشيخ، أنا ما أود حقيقة أقاطعك لأن يعني مثري هذا الحديث يحتاج إلى عدة حلقات بإذن الله جل وعلا، لكن في نهاية هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام أشكر ضيفي فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد عضو هيئة التدريس بكلية الملك عبد العزيز الحربية الخبير في الشؤون الإيرانية. شكرا جزيلا لك شيخ.
وأنا أشكرك وأشكر السادة المشاهدين وأتمنى للجميع التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كذلك أشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام، تواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك في برنامج مرصد الأحداث. إلى اللقاء في حلقة قادمة، ولكن نقول إلى متى هذا الاحتلال، إلى متى هذا الظلم والاستعباد من قبل النظام الإيراني الصفوي. هذا رياض الودعان يترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.